قبل الإجابة عليها. هذه رسالة مقدمة من المستمعين سين عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت، يقول: عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود، مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها، هذا إنما يكون ملكا للزوجة بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا، لا الأب ولا غيره. ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام.
لها سؤال آخر تقول فيه: تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها، هل هذا جائز أم لا؟
نعم، هذا جائز ولا حرج فيه، لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها، وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم.
لها سؤال أخير تقول فيه أيضا: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من 4 ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات، فهل هذا جائز أم لا؟
أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل، أي بما يساوي لو باعه على غيره، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة. وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.
نعم. لو باعه الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
إذا باعه الثمن
نعم.
لأبيه.
نعم.
فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركة.
هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن، يقول: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة، وإن ذلك استدراجا لتأليف قلوبهم كما يدعي؟
معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل، لأنه عمل محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشون. ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر، وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم، هو يفعلها لا يدعها، ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي، أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز.
له سؤال آخر يقول: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات، وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا، وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟
هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها، بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما، لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين، لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم. فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.
هذان سؤالان من المستمعة نهلة ميمحة من جمهورية مصر العربية، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة، ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما، أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟
نعم، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر، فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم على أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم. وأما قول السائل محتجبة سوى الوجه والكفين، فنحن نقول له ولغيره إن الحجاب هو حجاب الوجه، فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره، لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة، والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها، ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه، وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة، وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا، ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.
بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟
النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست، لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو في 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام، تقول: أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل مال الرجل، لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنى منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
سؤالها الآخر تقول: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشوراء بنية القضاء.
نعم هكذا يبدو تقريبا.
فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة، وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء ويحصل لها الثواب،
أو ستة من شوال مثلا.
لكن لابد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قبل صيام الأيام الست من شوال. فلو كان مثلا عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع. يعني المهم بس أننا نفهم أنه لا بد من إنهاء قضاء رمضان، وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء. حتى إنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام الست قبل القضاء، وهذا خطأ، لأن قضاء رمضان لا بد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.
نعم. إذا لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملا.
أي نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم، يقول: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي 3 درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة، وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟
إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا، أو إلى الشمال والقبلة شرقا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبا، فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني، يقول: لقد حلفت بالحرام ولست متأكدا من عدد الأيمان بالحرام، وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد، وذلك على ألا أفعل شيئا من الأشياء، وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله، وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
نقول لأخ سائل الزهراني: يجب عليك ألا تحلف إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه. فهذا الشيء الذي قلت علي الحرام ألا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وذلك بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله، لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ميم فيا من الكويت، يقول: تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق، ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق، وخرجت من الغرفة التي هي بها، وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه، فهي تريد أن تبقى عند أولادها، فما الحكم في هذا؟
الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة، وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك، أو تشهد 2 فتقول إني راجعت زوجتي، أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع، هذه المراجعة. ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره، ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
هذه رسالة من الأخت نون خاء من الأردن، تقول: قرأت حديثا في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي، يقول: عن هشام بن القابض بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن عباس، ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة، ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء نظيف، ثم تشربه على الريق في السحر مع 3 مثاقيل من اللبان و10 مثاقيل سكر، ثم تصلي بعد ذلك أي بعد هذا الشراب 2 ركعة تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة 50 مرة وفاتحة الكتاب 50 مرة، ثم تصبح صائما، فما درجة صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، بل هو كذب، وآثار الوضع عليه واضحة جدا، ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة عين سين عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت مقيم بالكويت، والأخ عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن، والأخت نهلة ميم حا من جمهورية مصر العربية، والأخت سامية من الدمام، والأخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر، والأخ أحمد محمد الزهراني، والأخ ميم فايا من الكويت، وأخيرا على سؤال الأخت نون خاء من الأردن. إخوتنا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.